عباقرة الفكر والأدب،
لا يستطيع الإنسان أن يكرر نفسه في الآخر،
وهكذا المفكر والمبدع والمثقف والأديب،
فكل له بصمة ولكل ورد رائحة يجذبنا عطرها
ويأخذنا للبحث عنها عبقها لنلتقي بها في
رحاب الفكر وأفق الإبداع.
أطلت هنا وهناك الوقوف لتغرس في شفتيك الحروف،
وتعطي السهول ذهول النبي، وتعطي الربا حيرة الفيلسوف. عباقرة الفكر والأدب،
عباقرة الفكر والأدب، يعده ويقدمه
محمد الشميري، يشارك في التقديم
أما تصبور نجم الدين.
عباقرة الفكر والأدب من إخراج
عبد الله علي،
محمد حسين فضل الله.
في سلوك فضل الله الأب انفتاح تلقائي على الآخر، ففي بنت جبيل في سبعينيات القرن الماضي، وعلى الرغم من عدم سعيه إلى ربط السياسة بالدين، وقف عبد الرؤوف فضل الله بقوة ضد الطائفية مع المقاومة، وقف ضد الإساءة للمسيحيين في الجنوب ومع مقاومة التعامل مع إسرائيل، وقف بقوة ضد سلوكيات المقاومين الخاطئة ومع المقاومين الذين ميزوا أنفسهم بالتضحية والجدية والمحافظة على أرواح وممتلكات الناس وحقوقهم.
وفي المقابل كان السيد محمد حسين فضل الله يقول إنه تعلم العقل المنفتح من أبيه، لأنه عندما تتلمذ على يده كان يطلب منه أن يعطي وجهة نظر معاكسة في كل موضوع، إذ يقول له العلم يتطور بالاعتراض والاختلاف والتساؤل. من هذا المنطلق تعلم السيد محمد حسين من والده مبادئ المشاكسة الفكرية مع احترام للآخر.
في أي موقف تتخذه، وفي أي انتماء تنتمي إليه، وفي أي حركة تتحرك فيها، لا بد أن تعيش حريتك في الموقف. كيف معنى الحرية؟ يعني بمعنى أن لا تسمح أن تكون هناك أي قوة أو أي سلطة تضغط على موقفك.
أولى السيد فضل الله اهتماما كبيرا بالشأن الاجتماعي للناس، ومن خلال إيمانه بتوزع الأدوار والتكامل في الحركة، فأسس جمعية المبرات الخيرية التي تعنى بمتابعة أوضاعهم، والتي تعد من المؤسسات الرائدة في العمل التعليمي والتربوي ليس في لبنان فحسب، وإنما في العالم العربي والإسلامي برمته. وقد توسعت هذه المؤسسة لاحقا لتشمل مناطق مختلفة من لبنان تحت ضغط الحاجة الاجتماعية، هذا بالإضافة إلى تأسيسه معهد الهادي للإعاقة السمعية والبصرية الذي يعد من المعاهد الأولى في الشرق الأوسط.
أنجز السيد محمد حسين فضل الله حوالي 30 مؤسسة، منها المدارس والمؤسسات الصحية ومستشفى ومراكز ثقافية ومعاهد لرعاية المعوقين ومؤسسات لرعاية كبار السن والعجزة وغيرها من المؤسسات.
كل اليتيم كالأب الرحيم، واعلم أنك تزرع فذلك تحصد. يعني إذا زرعت الخير والرحمة والرعاية والمسؤولية فيما تتحرك به حياتك، فإنك سوف تحصد نتيجة ذلك رحمة الله ومغفرة الله ورضوانه.
لطالما كان النقد ظاهرة معرفية تثري القيمة العلمية وتضبط إيقاعها، غير أن ضياع البوصلة ما بين المنهجية المعرفية والسردية المعرفية في عملية النقد كفيل بإيصال البحث إلى وجهة خاطئة كما أن الارتكاز إلى مبدأ السردية عوضا عن المنهجية يؤدي بنا إلى خلل جدي في فهم قيم علمية ومعرفية ارتكزت في جوهرها إلى منهجيات نحاكمها بغير المنطق المعرفي الذي اعتمدته في صناعة الفكرة ودليلها.
ومهما بلغت الجزئيات التي يستطيع الناقد المتقصي تلمسها، تصبح استحالة الرؤية في حال كانت هذه الجزئيات المعتمدة محدودة الدقة أو منقوصة الفهم، ويكون البناء عليها نقديا ضربا من مراهقة التحليل أو الذوق الشخصي لا غير.
خلاصة الأمر أن النقد ظاهرة معرفية صحية لا شيء أبلغ في إفسادها من اعتماد آليات معرفية غير موائمة أو الارتكاز إلى جزئيات تجانب الدقة والفهم الصحيح.
السيد محمد حسين فضل الله كنموذج فكري فقهي عاش مبدأ النقد، مارسه تجاه الظاهرة الدينية ونمطيتها المفرطة، ومارسه الآخرون عليه في الغالب انتقاما لموروث عرفيا أكثر منه دينيا، انتهكت جرأة نقده قداسته.
لم يكن السيد فضل الله مولعا بإثارة الضجيج، لكن اجتهاداته الدينية والفقهية وآراءه ومواقفه السياسية كانت كفيلة بإطلاق كثير من العواصف.
تميز السيد محمد حسين فضل الله بجرأته على مراجعة الكثير من الثوابت التي تحد من حريات المسلمين وقدرتهم على التأقلم مع عناصر الحياة. لقد بحث في الواقع النفسي والسياسي والإنساني الذي يتحكم بمواقف وسلوكيات الأفراد، مما جعل اجتهاده رحيما ومسهلا للحياة.
إن مقدرة السيد محمد حسين فضل الله على الإلمام بالأوضاع الاقتصادية والسياسية والمعنوية والتاريخية وتعمقه بالفكر الإنساني والفلسفي والنفسي أغنى اجتهاده وساعده على التوصل إلى فتاوى ودراسات أنصفت المرأة وساوتها مع الرجل وعمقت من حقوقها.
إن فتاويه حول ضرب المرأة وحول جرائم الشرف جعلته نموذجا لحضارية الإسلام. الإصلاح الديني والإسلام الحضاري هما جوهر أبحاثه ومؤلفاته الغزيرة.
لقد أفتى السيد محمد حسين فضل الله بحرمة جرائم الشرف تحت كل الظروف، وأفتى بحرمة جرائم الثأر واعتبرها عدوانا وإفسادا في الأرض، وأفتى بحق المرأة في أن تكون وزيرة في موقع الإفتاء،
وأفتى بجواز ارتداء المرأة المسلمة الشعر المستعار الباروكة في حال اضطرارها إلى التخلي عن الحجاب كما حدث في فرنسا،
وأفتى بحرمة ضرب الرأس في عاشوراء واعتبرها مظهرا من مظاهر التخلف في استعادة الذكرى، كما أفتى حول الإجهاض والسماح له ضمن حدود السلامة قبل تكون الجنين، وبتحريم إثارة أي حديث مذهبي ولا سيما بين السنة والشيعة في الكويت فيما يتصل بالإساءة إلى الصحابة النبي وزوجاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو نفسه دعا إلى الاعتماد على العلم في محاولته توحيد المواقيت بين المسلمين الشيعة والسنة في رمضان والأعياد،
وأفتى بحرمة التفجيرات التي تستهدف المدنيين سواء في المغرب أو في المملكة العربية السعودية، وبتحريم التنازل عن حق الفلسطينيين في العودة إلى أرضهم. لقد ساهم فضل الله من خلال فتاويه في التعامل مع المرأة بمساواة واحترام قلما وجدناه بين فقهاء المسلمين المعاصرين.
في كتاب الصحفية اللبنانية مناسكري الصادر عام 2007 مقدمة كتبها رئيس الوزراء اللبناني الأسبق سليم الحص عن السيد محمد حسين فضل الله قال فيها:
نحن المعجبين به ليس لكونه الجامع بين المذاهب الإسلامية، بل لكونه الرافض للعصبيات الطائفية، وهو الداعي للوحدة الوطنية بين المسلم والمسيحي، وإعجابنا مضاعف به لكونه رجل العمل الإنساني والاجتماعي بامتياز.
فضل الله كان أحد القلائل الذين امتلكوا الجرأة على مجابهة هذا الواقع والإصرار على أن يكون الفقيه قائدا جديا للمجتمع، وهو ما دفع ضريبته باهظا إن في أصل صفحة المرجعية أو في انحصار القاعدة الشعبية للمرجعية بالطبقة المثقفة النهمة إلى لغة الحداثة، والأكثر تحررا من عقد النمطية القاسية التي تعيشها الشريحة العريضة من جمهور الالتزام.
واللافت في الأمر أنه كان يبتسم لضريبة بهذا الحجم ويصر في غير موضع أنه لن يجامل الخرافيين والنمطيين وغيرهم.
لن أجامل استكبارا حتى لو كان في حجم أمريكا، لن أجامل استكبارا إقليميا حتى لو كان في حجم الصهيونية، لن أجامل الخرافيين، لن أجامل المتخلفين. القضية عندي هي أن أقول الحقيقة التي أعتقد أنها بيني وبين الله.
حركة النقد والتجديد التي مارسها السيد فضل الله عمليا ارتكزت على مبدأ الإصلاح المستمر، والذي يستهدف نشر الوعي بمفاهيم الإسلام الأصلية لتأخذ مداها في صوغ البنية الفكرية الأصلية للإنسان.
هذا المشروع دفعه إلى الاصطدام بالموروث الثقافي في الدائرة الإسلامية، وجعل من مهامه بطبيعة الحال مواجهة الأفكار والمناهج التي انحرفت عن أصالتها الفكرية، كما في حالات الغلو والجهل والخرافة التي تبتعد بالذهنية العامة عن الواقع وتدفعها نحو السطحية الفكرية التي تسهل التحكم بزمامها وحركتها من قبل اللاعبين السياسيين في أكثر من موقع.
وإذا كان السيد فضل الله صداميا مع كل ما رآه ممثلا للجهل والغلو والخرافة، فإن حركته الإصلاحية كانت تتحرك في مدى الذهنية العامة الخاضعة في بنائها العقدي والفكري والثقافي لكثير من الموروثات التي ساهمت في تشكلها عوامل عديدة خلال تاريخ طويل من الصراعات الداخلية والخارجية التي واجهتها الأمة الإسلامية عموما.
فضل الله هو الشاعر الإنسان الذي خلق نديا وأرق من النسيم، كما يقول هو عن نفسه:
خلقت رقيقا كأن الإله براني من نسمة نادية.
الشاعر في أعماق السيد فضل الله تزود بناء ثقافيا مبكرا، فقد أصدر مجلة أدبية ينسخ أعدادها بخط يده مع السيد محمد مهدي الحكيم.
فهو الشاعر المثقل بقضايا الأمة والذي يتحسس آلام الناس من حوله، وهو القائل:
لا يمكنك أن تكون شاعرا دون أن تتحسس صرخات الجياع وأنات المستضعفين والحزانة.
وهو يرى أن الشاعر إنسان يعيش إحساسه الإنساني في شعره، حيث يقول:
الشاعر هو إنسان يعيش إحساسه الإنساني في شعره، لذلك فإن مسألة احتواء التجربة الشعرية للقيمة الإنسانية تنطلق من احتضان الإنسان للقيمة في حياته الوجدانية والفكرية والعملية.
وهذا الذي يجعلنا نلاحظ أن هناك من الشعراء من يعيش إنسانيته في مستوى القيمة، كالشعراء الكبار العالميين وبعض الشعراء العربية، ولا سيما في العصر الحديث وفي التجارب الشعرية التي يطل منها الشاعر على أفق رسالي، سواء في المسألة السياسية أو الاجتماعية أو ما إلى ذلك.
ولذلك علينا ألا نفصل بين الشاعر والإنسان في هذا المجال، فالشاعر هو إنسان يملك الحس الفني ويملك الطاقة الإبداعية ويملك الصورة والوسائل للتعبير عما يعيشه. أما مدى الانفتاح والعمق فإن هذا ينطلق من خلال غنى إنسانيته وعمقها.
قرأ فضل الله وتابع شعراء جيله، عندما سئل في حوار معه هل قرأ لنزار فأجاب:
لقد قرأت أغلب نتاج نزار قباني، فهو شاعر الكلمة المترفة التي تتحرر حتى من قيود القاموس فيما يعطيه لكلمته من خيال، وأستطيع أن أقول إنه الشاعر الراقص. وإذا كانت لنزار قباني بعض التجارب الإنسانية فإنها تتحرك في أجواء الرقص. يشعر الإنسان بنزار قباني وهو ينظم القصيدة بأنه يهتز ولا يتوقف طويلا أمام الحالة الشعورية التي يحركها.
يا غيوب الأسرار نامت بعيني الدياجي، وغاب عني رفاقي، كيف أرنو إلى الشروق وقد عاشت غيوم الحياة في أعماقي. أنا يا رب ظامئ يركض الينبوع في روحه وأنت السامع.
إنني وكشاعر إنسان كنت أتابع محمود درويش في كل شعره، فأجد فيه انفتاح الشاعر على الحداثة المميزة. فحداثة محمود درويش ليست حداثة الغموض، ولكنها حداثة الوضوح الذي يتحرك في عمق الفن، لأن هناك وضوحا لا فنية أو فن فيه، وفنا لا وضوح فيه، بينما جمع الشاعر محمود درويش الاثنين معا. وقد تطورت حياته الإنسانية والفنية في أكثر من اتجاه، حيث كان يبحث عن قضيته التي لم تقتصر على فلسطين الأرض، بل اعتبر فلسطين رمزا للإنسان العربي وقضية للحرية في العالم.
وانطلق ليجعل فلسطين العنوان الذي يختزن كل عروبة الإنسان الإنسانية.
فمحمود درويش هو صورة المعاناة والألم، وقد كانت صورة الذكاء عنده مخترقة لهذه المعاناة. فالانفصال بين قابليته الفكرية وتجربته الفنية الشعرية، وفي هذا المجال فإن السماع لمحمود درويش أو القراءة لشعره تجعلك تتصور أن الإيمان يعيش داخل عقله وقلبه. ولهذا نعتقد أنه لا يمكن لشاعر أو لإنسان يؤمن بفلسطين أن يكون ملحدا، فلننظر إلى العمق لا إلى السطح، ولننفذ إلى الإيحاء والمضمون لا الشكل.
لقد عاش شاعر فلسطين معنى إنسانيته ومعنى شعبه، وانطلاقا منه فإن الذين يعيشون معاني إنسانيتهم وإنسانية وقضايا شعوبهم لا يمكن أن يبتعدوا عن نوافذ الانفتاح على الله تعالى
وعن الإيمان الذي هو حركة في العقل ونبضة في القلب وحركة فيه وفي التجربة والحياة.
ولهذا حين تسمع محمود درويش لا تشعر بابتعاده من الإيمان في تجربته الإنسانية، علما أننا لا نفصل بين الإنسان وفنه الذي ينطلق من داخله، فالخارج هو صورة الداخل، والفن ليس شيئا معلقا في الهواء، بل هو انطلاقة العقل ونبض القلب وحركة الواقع.
كانت ولا تزال مهمة المقاومة مهمة ثقافية بالإضافة إلى المهمة الأمنية، لأنه لا قيمة لأي عمل عسكري إذا لم ينفتح من عمق أمته على ذهنية تقاوم، قد لا تقاوم بالسلاح ولكنها تقاوم كل معاني الاستعباد في حركة الاستكبار العالمي.
كتبان عبد الله في جريدة السفير اللبنانية مقالا بعنوان ما أحوجنا إليك، قال فيه:
ما أشوقنا إليك وأنت الحاضر الدائم في كل مواسم الوعي، وأنت المتجدد وهجا علميا فقهيا حركيا وسياسيا وفي كل الميادين.
ما أحوجنا إليك وأنت المتألق المستمر فكرا إسلاميا ناصعا يحاكي المستقبل ويضع الإصبع على جراحاتنا وآلامنا المتوالية.
من وحشة أيامنا وداجي ليالينا إلى ألق الضحى وعبقات الروح المترامية، حيث أنت في علياء يشرق بالمحبة ويرسل شعاعه نحو غربتنا وتيهنا في وحشة المكان.
من غربة واقعنا المهجوس بالفتنة المأخوذ دائما ببيانات القتل، والذي لا يتنفس إلا عصبية وحقدا ويضج من رائحة الموت الذي يعصف في كل مكان، إلى واحة هدوئك الأبدي وإلى لذاذات روحك البيضاء، إلى تنهداتك التي تفيض راحة واطمئنانا بعد تعب الأيام، إلى عروجك السامي وبلوغك ما كنت تطمح، إلى كل هذا السكون الذي قرأته وكتبته مسبقا إشارة إلى قصيدته أحبه هذا الهدوء.
أحبه هذا الهدوء الذي يلفني في خدر شاعري، يحملني على جناح الرؤى إلى لذاذات الهوى الساحري.
يتيه بي في الغيب في زورق الضباب في بحر الدجى الساهر. أحبه غيبوبة حلوة في عالم مجنح طائر.
تبعدني عن الحكاية التي تخنق وحي النور في خاطري، عن الخطايا في دمي تلتقي بالحس في كيانه الثائر.
قال الناقد علي جابر الفتلاوي أن القصيدة من ديوان على شاطئ الوجدان للسيد محمد حسين فضل الله، والقصيدة في الفترة التي قضاها في لبنان منطقة جبل عامل، وهي سنين غربة بالنسبة لفضل الله، وهو ابن البيئة النجفية يشعر فيها بغربة قاتلة لدرجة أنه في بعض محطات حياته يئن من غربته. لكن غربة فضل الله تختلف عن غربة الرومانسيين السلبية التي تجعل صاحبها ينكفئ على ذاته منفصلا تماما عن الآخرين، بينما يغترب فضل الله ويحب الهدوء أملا بتحقق وعد الخالق بدنيا السرور والأمل والإغفاءة الحالمة بحضن الإيمان الطاهر.
ويقول إسماعيل خليل أبو صالح: إني أقرأ القصيدة قراءة ربما تختلف عن قراءة الآخرين، وقد يعدها البعض غريبة، لكني أراها وجدانية رمزية فيها مسحة صوفية يعبر فيها فضل الله عن أشجانه، عن ضجره، عن توجعه من دنيا ضاقت بأهل الإيمان على وسعها ظاهرا حتى كادت أن تعصرهم عصرا، فتمنوا الانتقال إلى حياتهم الأرحب، حياة الآخرة التي يتمناها كل المؤمنين الصادقين العارفين الواعين العاملين.
وقد صرح فضل الله عن تلك المسحة الصوفية التي تسيطر عليه، حيث قال في قصيدة أخرى:
من دمي لا من تهاويلي حياتي تبدع اللهفة أسرار شكاتي، وتثير الدرب حولي أنجما يبعث الحب بها فجر حياتي، فأضم اللحن في تهويمة عذبة تمرح فيها أمنياتي، وعلى روحي من صوفيتي نغم عذب كأحلام سباتي.
فالهدوء الذي يعنيه فضل الله هو هدوء العالم الآخر، لا الهدوء الرومانسي الدنيوي الذي يقول به بعض القارئين. فرومانسية فضل الله أخروية وليست رومانسية دنيوية تجعل الحالم بها يعيش في جنة يخلقها الحالم من خيالاته ولا يخرج من دائرة الذاتية والدنيوية.
لقد افتتح قلبي لكل مشاعركم الطيبة الصادقة، لقد شعرت بأنني في قلوبكم كما أنتم في قلبي، سوف أبقى ما دامت في العمر بقية، سوف أبقى مخلصا لكم في أن أكون الصادق معكم. لقد حملتموني أمانة كل هذه الثقة، كل هذا الإخلاص، سوف أكون إن شاء الله أمينا على هذه الثقة، وسوف أعمل على أن أخدمكم صغيرا وكبيرا، رجلا وامرأة، حياتي كلها فيما أرجوه لله في خدمة الله وخدمة الإسلام.
الهدوء الذي أحبه فضل الله واشتاق للقياه إذ يلفه في خدر الشاعر، والشاعر عندما يكون في الخدر يبدأ يعيش أحلامه الرومانسية وخياله الواسع، وإن كانت بعض خيالاته أشبه بأحلام اليقظة. وأحب الهدوء كأنه طائر وهو يحلق على جناحيه بعيدا لينقل لينقله إلى
لذاذات الهوى الساحر أو لينقله إلى
بحر الدجى الساهر،
وهو راكب في زورقه الضبابي. هذا الشعور الوجداني والاستعارات الجميلة والسعادة الغامرة لا يمكن تخيلها إلا في عالم الغيب، إنه يشتاق لهدوء وسكون عالم الغيب.
يا لعسف السنين يبهت فيها اللون، تذوي الحياة في الأوراق، تتهاوى الرؤى على صخرة الموت، تموت الأشواق في الأحداق، تخجل الذكريات في قلق الروح، وسر الضمير في الأعماق، من خطايا الماضي، من العبث اللاهي، من اللغو في حديث الرفاق. أي عمر هذا الذي عاش في ذاته غريبا في وحشة الآفاق، موجع الحس في مرارات أحلامي، العذارى في لهفة الأشواق. عاش بعض الطريق في رحلة الحزن، وما زال في الطريق الباقي، همه أن يحدق النور في عينيه في أريحية الإشراق، ويثير المدى بعزمة روح لا تعاني من عقدة الإرهاق. أي ذات هذه الذي تركض الأطماع فيها في أمنيات النفاق، يأكل الشر روحها ثم يلقي وحيها في مجامر الإحراق. كيف أسمع وفي تهاويلها السوداء ما يتعب الضحى في المآخر، وعلى كل خطوة في مداها حيرة الشوط في امتداد السباق، غير أن الذرى تطل على الوادي كما العشب في خيال السواق. في التفات الشروق للأفق بالنعمة ليهفو للمبدع الخلاق، حيث تهر الروح المندى بكل الوحي في سلسبيله الرقراق. أنا أهفو وفي حياتي شوق العطر للورد في الأمان الرقاق. أنت عمري، أنت عمري، هل يولد الغيب في الحس مع السر في مدى العشاق؟ يا غيوب الأسرار نامت بعيني الدياجي، وغاب عني رفاقي، كيف أرنو إلى الشروق وقد عاشت غيوم الحياة في أعماقي؟ أنا يا رب ضامئ يركض الينبوع في روحه، وأنت الساق.
نهار الأحد الرابع من يوليو 2010 توفي فضل الله ودفن بجنب قاعة الزهراء الملحقة بمسجد الإمامين الحسينين في محلة حارة حريك في الضاحية الجنوبية لمدينة بيروت، بعد أن صلى عليه أخوه محمد علي فضل الله. وفي أربعينية فضل الله ألقى حبيب علي المعاتيق الشاعر السعودي قصيدة بعنوان يا ليتم الورد.
يا ليتم الورد، كم يلسع الحزن من حيث الهوى لسعى، الحب والحزن مفضوحان مجتمعا. أسررت عن حبه يوما لجارحتي، ولست أعلم إن كان المدى سمعا. ما زلت أكتم في صدري محبته حتى وشى بي بريق الدمع إذ لمعا ما باله بعدما خبأته زمنا من مقلتي بعد طول الصبر قد طلعا سقيت خدي ماء من هواه على صحن من الوجد مشحون فما شبعا وصرت أوسع قلبي بين عالمنا حبا بمقدار ما هذا الأسد تسعى فهالني أنني لم أدخر وطنا في الأرض إلا وقد أورثته وجعا ما بال صبحي مشغول بزفرته مذ أربعين صباحا لم يكن سطعا لما الأزاهير في بيت العزاء فما واسيت من وردة إلا بكت جزعا تبكي بكاء يتيم غاب والده فلم يكن غيره الحان الذي زرعا شاجرت أرزك يا لبنان فاندلعت أولى الخصومات والعاد الذي دلعا من كان أطولها من قال فالتفتت عيني لمن هامه فوق السما فرعا لا تنسبوه إلى لبنان منفردا أنى لقطر كما لبنان أن يسعى كم تظلم الشمس أن تنمى لحارتنا ونورها كل هذه الأرض قد نفعا قلبت في قلبك المفتوح لي بصري فما على غير مرج الورد قد وقعا سبحان قلبك من صف الورود به ومن عليه بياض الكون قد جمعا لو خاصمته جهات الأرض أجمعها بغير هذه الورود البيض ما دفعا يا حاضرا في عرين الشمس تحرسها لم يمنع الورد أن تبقى بها سبعا كنا وجدناك في أهوال أمتنا الموقف الصعب والفكر الذي منعا يا ملهم الحزب أسرار الفداء لقد بكى عليك فؤاد الحزب وانصدعا حفتك رايته الصفراء إذ فتحت نحو السماء طريق الناعش فارتفعا صلت عليك بزي الحرب ما خلعت حاشا وأنت الذي ناويت من خلعا يا للألوف التي ذابت عليك أسا وللقلوب التي صلت هنا ولعا يا راقدا من أجفنيه الورود ومن خديه طارت حمامات الهوى تبعا قدمت حبك قربانا طمعت به فلست أعشق إلا في الهوى الطمعا تبقى بقلبي ما دق الإباء به وما به جرس للحب قد قرعا يرجو الشفاعة فلتبقى به أملا فليس كالحب مرجوا إذا شفعا فليس كالحب مرجوا إذا شفعا
عباقرة الفكر والأدب
أباقرة الفكر والأدب، يعده ويقدمه
محمد الشميري، يشارك في التقديم
أمة الصبور نشم الدين.
عباقرة الفكر والأدب من إخراج
عبد الله علي.